بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 93 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زال الحديث في كتاب المعاملات، اليوم نأخذ الإجارة بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إذن الإجارة، الإجارة، وربما في نهاية الدرس السابق سهوا ذكرت موضوع آخر غير الإجارة، لكن هو موضوعنا اليوم الإجارة حسب التسلسل في المتن الذي ندرسه. قال: فصل في أحكام الإجارة. الإجارة موجودة عندنا في كل بلدان العالم، وهو عقد لا يستغنى عنه. شأنه شأن البيع، كما أنه البيع معاملة لا يستغنى عنها، كذلك الإجارة عقد معاملة لا يستغنى عنها أبدا. هذه الإجارة لها ضوابط ولها أحكام شرعية تأتينا الآن. أول ضابط للإجارة قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. الإجارة عقد يكون على المنافع، والبيع عقد يكون على الأعيان. هناك فرق بين أن تشتري بيتاً وبين أن تستأجره. عندما تشتري بيت، البيت يصبح ملكا لك، العين تصبح ملكا لك. أما إذا استأجرته فالبيت يبقى ملكا لصاحبه، لكن أنت أيضا تكون مالك. تكون مالك ماذا؟ للمنفعة. ولذلك عندما تستأجر بيت أنت مالك للمنفعة، ويجوز لك أن تؤجر هذا البيت لشخص آخر. نعم، في الشريعة الإسلامية الغراء يجوز إجارة البيت والعقار المحل المستأجر، خلافا لما هو في القانون الوضعي. في القانون الوضعي يقولون هذه إجارة باطنة ويبطلونها، أما عندنا في الشريعة الإسلامية لا، يجوز لك أن تؤجر المستأجر. لماذا؟ لأنك بالإجارة أصبحت مالكا لهذه المنفعة، ولك حق التصرف فيها. لا شك أنه الإجارة شأنها شأن باقي العقود، لها أركان، وكل ركن له شرائط. وهنا يتكلم عن المعقود عليه، وكل ما أمكن الانتفاع به من الأموال التي تستأجر، لكن بشرط مع بقاء ماذا؟ عينه. قلنا عندنا منفعة وعندنا عين، العين يجب أن تكون باقية. ولذلك الأموال التي يتلف عينها عند الاستعمال لا يجوز إجارتها. مثلا على سبيل المثال شمعة للإضاءة، الشمعة عندما نوقدها تتلاشى وتذهب وتنتهي، يموع الشمع. فهذه إذن يجوز بيعها لكن لا تجوز إجارتها، يجب بقاء العين. مثل عندنا الآن البيوت، المحلات، الأراضي، السيارات، عندما نستعملها لا تستهلك بالاستعمال، فيجوز إجارتها. قال: صحت إجارته. لكن هنا نأتي إلى شرط لهذا المعقود عليه، وهو إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: أولا بمدة، ثانيا بعمل. الإجارة يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون محددة، يجب أن تكون مقدرة، محددة. وهذا التحديد إما أن يكون بزمان وإما أن يكون بعمل. لذلك الإيجارات الآن غالبا هي باطلة. السبب لأنه الإيجار غير محدد بوقت، المفروض يكون محدد بوقت. استأجر مثلا، أجرتك هذه الدار لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة 3 سنوات، مقابل مبلغ تدفعه لي كل شهر مثلا 100 دولار، 300 دولار، 400 دولار. إذن يجب أن تكون محددة بمدة، بزمان، بوقت. أما هكذا بدون التحديد بوقت فهذا حرام. وهذا الحرام في الحقيقة أدى إلى إشكالات كبيرة بين الناس. عندنا مثلا هناك من يأتي يستأجر محل بدون ذكر أي مدة، بعد ذلك لا يقبل أن يخرج من هذا المحل بعد سنة، سنتين، 3، 4 سنوات. وأحيانا يبتز صاحب المحل أو صاحب الدار يريد مبلغ من المال حتى يخرج. هذا كله حرام إخوتي الكرام. الإجارة تكون محددة بمدة، فإذا ما انتهت هذه المدة فليس لك حق على صاحب الملك، قال لك أخرج تخرج. هنا يجب عليك أن تعيد العقار لصاحبه. اتفقت لمدة 5 سنوات مثلا، العقد كان 5 سنوات، بعد انتهاء هذه السنوات الخمس لا يحق لك أن تبقى في هذا المحل إلا بعقد جديد. وما هو موجود الآن عندنا هي عبارة عن فوضى سببها القانون، لأنه القانون قانون خاطئ، قانون غير صحيح، قانون لا يمشي على شريعة الله سبحانه وتعالى. القانون عندنا الآن إنه كل شخص إذا استأجر عقار فهذا العقار لا يجوز أن يكون أكثر من سنة. هذه أول نقطة خالفوا بها الشريعة الإسلامية. النقطة الثانية أنه هذا بعد السنة يتجدد العقد لحاله. ما هذا الكلام؟ ما هذا الظلم؟ لذلك هناك أناس يبقى في بيت إيجار من 20 من 30 سنة، هو في هذا البيت ويعطي مبلغ رمزي لصاحب الدار، وتجد أن صاحب هذه الدار هو أيضا إيجار، له أولاد، عائلته كبرات، ولا يستطيع أن يخرج هذا المستأجر الظالم الغاصب، لأن القانون الخاطئ، القانون الجائر يقف بجنب المستأجر. حجة أهل القانون في ذلك يقولون لأن هذا المستأجر ربما ما عنده بيت، ما عنده مسكن، ما عنده. طيب هل هذه مشكلة صاحب الدار؟ هذه مشكلة الدولة. يجب على الدولة أن توفر السكن اللائق للناس، تبني عمارات، تبني مجمعات سكنية. هذا الكلام غير مقبول. ثم لماذا لا تنظرون إلى المسألة من الوجهة الثانية؟ يعني كما ذكرت لكم هناك حالات أنه الجالس إيجار تجد أنه من 20 من 30 سنة هو مستأجر هذه الدار، ويدفع مبلغ رمزي جدا لصاحب الدار، وهذا الجالس إيجار هو نفسه عنده أموال وعنده أملاك ويستطيع أن يخرج، لكن يرى أن هذا إيجار يعني رخيص وزهيد فيبقى جالس. وصاحب الدار الأصلي هو جالس إيجار ويدفع مبلغ باهظ لهذا الإيجار، ويتأمل أن يخرج هذا الرجل من داره. يعني القانون هنا ظلم البشرية، لا يوجد أفضل وأعظم من قانون الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الإنسان وهو الذي رتب له حياته. فإذا في الشريعة الإسلامية الغراء الصائبة أنه عقد الإجارة يجب أن يكون مقدر وأن لا يكون عشوائي هكذا. هذا التقدير يكون بأحد أمرين، إما بمدة زمنية محددة، سنة سنتين 3 سنوات، بمدة زمنية ممكن أن تكون يقدر فيها أن هذا العقار يكون يعني ثابت ولا يقع. مثلا نقولون هذا البيت منا لبعد 50 سنة لا إشكال فيه، لن يقع على أحد، حسب التخمين إلى 50 سنة يجوز أن يكون هذا الإيجار، لا ضير في ذلك طالما هو اتفاق بين الطرفين. أما بدون اتفاق مسبق وأجرك بيت لمدة سنة، بعد انتهاء السنة أنت لا تخرج وتحتمي بالقانون الجائر، فهذا فيه ظلم لصاحب البيت، وهذا يعد غصبا، وحتى الصلاة في هذا البيت هي حرام. طيب، بمدة واحد أو عمل اثنان، عقد الإجارة لا يكون فقط في العقارات، لا، العامل الذي يشتغل عندك في البيت أو في المحل هذا أيضا يشتغل عندك ضمن عقد الإجارة، هذا ضمن عقد الإجارة يعمل عندك. الآن عندما تستأجر عامل مثلا ينظف لك حديقة أو يعمل لك عمل ما في البيت، إما أن تقدر العمل بمدة زمنية، مثل تقول له تشتغل عندي من الرابعة بعد الفجر إلى الساعة الثانية، هذه الساعة الثانية ظهرا، أعطيك مبلغ من المال مقداره مثلا 40,000 دينار عراقي، هذه إجارة مقدرة بماذا؟ مقدرة بمدة. الطريقة الثانية في العمل أن تكون الإجارة مقدرة بعمل، لا تقول له، لا تحدده بزمن، وإنما تقول له: تعال يا أخي العامل الكريم، عندك تعمل هذه الأعمال التي أمامك، تنقل هذا الطابوق مثلا، هذا الحجر، هذا البلوك من هذا المكان إلى هذا المكان، إذا أنجزته في ساعة ساعتين يوم يومين أنا أعطيك مبلغ مقطوع. هذا هو التقدير بالعمل. إذن الإجارة لابد أن تكون إما محددة بمدة، وإما أن تكون محددة بماذا؟ بعمل، حتى لا يحصل هناك غبن لأحد الطرفين. هل يجب أنه نسلم الإجارة فورا في الإجارة؟ عندنا إذا كانت الإجارة إجارة عين، لأن الإجارة تنقسم إلى إجارة العين وإجارة المنفعة، الفرق بينهما، لاحظوا، إجارة العين عندما أقول لك أجرتك هذه الدار، هذه إجارة عين. إجارة العين عندما تريد أن تنتقل مثلا من محافظة إلى محافظة أخرى، من بلدة إلى بلدة أخرى، مثلا تريد أن تنتقل من بغداد إلى البصرة، أنت مع عائلتك، تقول لي: أنا أريد السيارة الفلانية تنقلني، هذه إجارة عين لأنك حددتها. أما أنا صاحب شركة نقلية، تقول لي: لا، أنا أريد سيارة تكون حديثة نظيفة تنقلني أنا وعائلتي من بغداد إلى البصرة، ما حددنا سيارة معينة، هذه تسمى ماذا؟ هذه تسمى إجارة ذمة، ليست إجارة عين. إذا كانت الإجارة إجارة عين، يجوز دفع المبلغ الآن أو يجوز تأجيله. إذا ما حددنا شيء من هذا القبيل فينبغي ماذا؟ ينبغي التعجيل. لذلك قال وإطلاقها، يعني إذا ما حددناها المدة، إذا ما حددنا الأجرة تدفع الآن أو تدفع بعد أنه نكمل العمل، يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. إذا اشترط التأجيل فنبقى على الشرط الذي اشترط. إذن الآن بهذا الكلام، بهذه التقسيمات، أصبح عندنا تقسيمان. التقسيم الأول أنه الإجارة عندما تحدد، إما تحدد بمدة أو بعمل. التقسيم الثاني أن الإجارة إما أن تكون إجارة عين، يعني شيء متعين موجود، وإما أن تكون الإجارة في الذمة. إما أن تكون الإجارة لشيء في الذمة، إما إجارة عين أو إجارة شيء عمل في الذمة. إجارة العين مثلا الآن إجارة البيوت، إجارة سيارة محددة. الإجارة اللي تكون في الذمة مثل إجارة سيارة غير محددة، وكذلك مثلا عندنا الآن الجروبات السياحية أو الذهاب للحج والعمرة، المتعهد يتفق مع المعتمرين، مع الحجاج، أنه ينزلون في فنادق معينة قريبة من الحرم مثلا، لكن هذا المعتمر والحاج لم يرى هذا الفندق، لا يعرف هذا الفندق. هذه إجارة هي إجارة في الذمة، وهنا يعني أحكام شرعية تختلف ما بين إجارة الشيء المتعين وما بين إجارة الشيء اللي في الذمة. الإجارة إذا كانت لشيء متعين محدد، مثلا تنقلني أنا وعائلتي بهذه السيارة، هذه السيارة إذا حصل لها شيء الإجارة تبطل، إذا قبل ركوبها وفي الطريق إذا حصل بها شيء تبطل لما هو قادم وتصح فيما مضى. أما الإجارة إذا ما كانت لعين، إذا كانت شيء في الذمة، صاحب مكتب النقليات قال أنا أأمن لكم سيارة مواصفات جيدة تنقلكم إلى البصرة، في الطريق إذا حصل عطل بهذه السيارة من الممكن استبدالها بسيارة أخرى، لأن هذا كان بشيء في الذمة. يعني هناك أحكام تختلف ما بين إجارة الشيء المتعين وإجارة ما هو في الذمة. قال ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، بل حتى لا تبطل الإجارة بموتهما. لماذا؟ لأنه الإجارة من العقود اللازمة من الطرفين. ربما هذا السؤال كان في أذهانكم من بداية الدرس، أنه تسألون هل الإجارة من العقود اللازمة ولا العقود الجائزة؟ لا، الإجارة من العقود اللازمة من الطرفين، ولذلك إذا مات أحد العاقدين أو مات هنا لا يؤثر شيء في عقد الإجارة وتنتقل إلى الورثة. وتبطل بتلف العين المستأجرة. لاحظوا كلمة العين، بمعنى أنه إذا كانت الإجارة إجارة عين ولم تكن إجارة شيء في الذمة، فهنا إذا تلفت العين الإجارة تبطل، لكن بتفصيل، يعني هذا الكلام فيه تفصيل، قبل استيفاء منفعة العين، أثناء استعمالها، المهم أنه يطرأ عليها البطلان. بينما لو كانت الإجارة ليس إجارة عين مستأجرة، وإنما إذا كانت إجارة شيء في الذمة، يعني هذا الذي في الذمة هو أيضا عين، لكنه عين غير محددة. هنا عندما نقول عين نقصد بها عين محددة، كما ذكرت لحضراتكم، مثلا نقول هذه السيارة مثلا جروب سياحي سنكون في الفندق الفلاني، هذا عين أصبح شيء متعين، هذا الفندق لا سامح الله إذا وقع، إذا صار فيه حريق أو شيء، هنا يكون إشكالية في الإيجار، الإيجارة تبطل. أما إذا قال لنا سننزل في إحدى الفنادق مثلا في المدينة الفلانية نبقى 3 أيام، هذا ليس تحديد للعين، وإنما هذا فقط تحديد للمنفعة. وبالتالي إذا هم كانوا في الفندق وحصل إشكال وخرجوا من الفندق إلى فندق آخر، هذا جائز. إذا نفرق بين استئجار شيء محدد معين، هذه السيارة هي التي تنقلنا، أريد هذه السيارة في النقل، هذا عيناه، أو أريد سيارة بمواصفات جيدة تنقلنا إلى المحافظة الفلانية، هنا لم نعين، لم نحدد. الفرق بينهما إذا عيننا وتلفت السيارة بطل العقد، إذا لم نعين فحتى إذا تلفت السيارة التي نحن فيها العقد ماذا؟ العقد صحيح. قال: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. هذا الكلام يترتب على أنه يد الأجير على المال هي ماذا؟ هي يد أمانة وليست يد ضمان. وقلنا سابقا أنه يد الأمانة ما هو معناها؟ معناها أن هذا الشخص الذي المال بحوزته لا يضمن هذا المال إذا تلف إلا في حالة التعدي. نأتي بمثال على هذا. أنا الآن مثلا ذهبت إلى دولة من الدول، وكما تعرفون أنه غالب الدول فيها شركات لاستئجار السيارات، فأذهب إلى إحدى هذه الشركات، أعطيهم جوازي، أعطيهم أجرة السيارة وأي ضمانات أخرى يطلبوها، وآخذ سيارة من هذه السيارات. أثناء ما أنا أستعمل السيارة، إذا حصل هناك تلف إشكال في السيارة، هل أكون ضامن؟ شرعاً نقول هل أنا ضامن أو لست بضامن؟ نأتي. إذا كنت متعدي في استعمال السيارة أكون ضامن، إذا ما كان هناك تعدي مني أنا لا أضمن السيارة. على سبيل المثال، السيارة حصل مثلا اصطدام مع سيارة ثانية، هل أنا كنت مقصر؟ كيف يكون التقصير؟ التقصير هنا لا شك أنه نرجع إلى قواعد وقوانين المرور. هل كنت أمشي بسرعة غير مسموح بها؟ عندما دخلت من شارع فرعي إلى شارع رئيسي، هل كان الدخول بتأني، يعني تأكدت أنه ما توجد سيارة ودخلت؟ إذا كنت أمشي بالاتجاه السائد الصحيح، أو إذا كنت أمشي بالاتجاه رون سايد، كنت أمشي إذا كان في الاتجاه الصحيح وما كان عندي أي تقصير أنا لا أضمن. أما إذا مشيت رون سايد وحصل هناك حادث أنا أضمن، لأني متعدي بهذا الفعل. وهكذا في كل مجالات الإجارة، هذه الأحكام نأتي إليها ونطبقها. يعني أعطيكم الآن مثال آخر. عندنا هناك قاعات رياضة، قاعات جيم مثلا، عندما تذهب إلى هذه القاعة وتستعمل الأجهزة الموجودة في هذه القاعة مثل جهاز المشي، إذا استعملت جهاز المشي وعطل الجهاز، أنت لا تغرم شيئا، لا توجد أي تبعات عليك. لكن إذا استعملت الجهاز استعمال خاطئ، مثلا أنت في قاعة الجيم وهذا الجهاز كان عليه جهاز حماية في الكهرباء، وأنت أزلت جهاز الحماية مباشرة وضعت على الكهرباء، وصار هناك إشكال والماطور تعطل، تغرم، عليك غرامة، تتحمل المسؤولية لأنك قصرت في الاستعمال. التقصير، عدم التقصير، هذه مسائل كلها تعود إلى قانون استعمال هذا الجهاز، قانون استعمال السيارة اللي هو موجود في المرور، وما إلى ذلك. لا شك أن هذا موضوع واسع جدا، وأحيانا ربما نحتاج إلى إحضار واستدعاء أصحاب الخبرة، هم الذين يحددون لنا هل أن هذا يعد عدوان أو لا يعد عدوان، يعد تقصير أو لا يعد تقصيرا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.